بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي آمل أن يكون ماتعا نافعا طيبا مفيدا بإذن المولى جل وعلا. مرحبا بكم في لقاء نعيش فيه لحظات إيمانية ربانية روحانية، لحظات نتأمل فيها فنون العطاء والبذل والسخاء والإنفاق والجود والكرم، لحظات نتأمل فيها ما أفاء الله جل وعلا على عباده من فيوضات نعمه ومن أودية كرمه وبذله وعطائه سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما أعظم عطاء الله جل وعلا وفضله وجوده وكرمه، فهو أكرم الأكرمين سبحانه. اقرأ وربك الأكرم، هو الكريم سبحانه، هو الذي يعطي عطاء عظيما جليلا لعباده. لو مكث العباد ليعدوا أو ليحصوا نعم الله وعطاء الله وفضل الله لفنيت الأقلام، ولو كانت البحور مدادا لها، ولو كانت الأنهار والأشجار أقلام ليجلفها الإنسان فضل الله وعطاء الله وجود الله وكرمه، لما وفى بذلك. فسبحانه ما أعظمه وأكرمه. الله جل وعلا من أعظم صفات ومن أجلها وأتمها وأكملها وأزكاها صفة الكرم، فهو الكريم سبحانه، وهو الجواد سبحانه، يجود على الناس ويعطي عباده مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، تقيهم وشقيهم، سبحانه وتعالى الذي يعطي ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله جل وعلا، كما في الحديث لا أحد أصبر على أذى من الله جل وعلا، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم وكأنهم لم يعصوه. فشر العباد إليه صاعد وخيره إليهم نازل سبحانه وتعالى. الكرم أيها الأحبة كلمة جميلة، عبارات جذابة، معنى خلاب، النفس تطرب له، الفؤاد يتشوق له، الأرواح تتشوف له، الناس تحبه. الكرم والكريم محبوب من الله، محبوب من الناس، الكل يحبه، الكل يقدره. ولذلك فإن الكرم خلة لا يماثلها خلة، وصفة لا يوازيها صفة. إن الكرم قد يطمس عن الإنسان عيوبا كثيرة وسلبيات متعددة، إذا كان كريما فإن الكرم يطمس كثيرا من السلبيات، بل الكرم يرفع الإنسان حتى لو لم يكن مؤمنا، فيتربع به مكانة كبيرة في الدنيا لكنه يخسر الآخرة. فإذا ما جمع الأمرين، الكرم والإيمان، فاز بالعظمة في الدنيا وفاز بها في الآخرة. ولذلك لا يزال الناس يتغنون بالكرماء وهم أناس جاهليون لم يعرفوا ربا ولم يؤمنوا بدين، كحاتم الطائي وكغيره، عبد الله بن جدعان وغيرهم من الكرماء المشهورين المعروفين على مر التاريخ. أولئك كرماء ظلت أسماؤهم منقوشة على صدر الزمان بكرمهم بجودهم بإنفاقهم، فكيف إذا كان مع هذا الكرم والجود والإنفاق إيمان بالله جل وعلا. ولذلك أكرم الناس على الإطلاق وأجودهم ظل اسمه يتردد، ولا يمكن أن يتجرأ بشر على وجه الأرض أن يقول أن هنالك أكرم منه أو أجود منه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهو تربع هذه المكانة العظمى العالية لأنه كريم جواد ومؤمن تقي بار عابد ساجد شاكر لربه سبحانه وتعالى.
روائع البذل والإنفاق والكرم يكاد ينطق من إبداعها قلمي، إنا لمن أمة تزكو شمائلها وتزدهي في بديع الفضل والقيم. اختارها الله للإسلام راعية تسمو بآدبها المثلى على الأمم، وكان منها أجل الناس قاطبة محمد خير خلق الله كلهم. الناصح الصادق المفضال كم بذلات، يمناه من وابل للناس كالديم. يجود بالخير كم عمت فواضله، برائع من بديع النفع والنعم.
هذا البحر الذي الآن نقف بالقرب منه يستخدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشبه لنا من خلاله كرم الواحد الأحد، فيقول: أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما عنده كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كل الإنفاق اللي أنفقه الله منذ أن خلق السماوات والأرض، مثل أنك تضع إصبعك في اليم فلتنظر بما ترجع. سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أوسع عطاءه وما أجوده جل وعلا. ولذلك هذا الكريم سبحانه لحبه للكرم بثه في قلوب أوليائه وغرسه في أرواح أتباعه، فجاء الأنبياء أكثر الناس كرما وأحسنهم جودا وأنداهم يدا وألطفهم قلوبا وأحسنهم معروفا وأكثرهم حبا للخير، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك منذ بداية عمره صلى الله عليه وسلم ومن قبل البعثة حينما عاد خائفا وجلا إلى خديجة، بماذا طمأنته؟ استنتجت أن هذا الرجل الكريم لا يمكن أن يخزى ولا أن يأتيه مكروه، لأن كريم، والكريم الله عز وجل يحفظه ويصونه ويرفعه. فتقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه صفات كرم وبذل، وأنت كريم ما يمكن أن يخزيك الله. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليلقن الدنيا كلها دروسا في الكرم، ليعلم البشرية كيف يكون الإنفاق، ليزرع في قلوب أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة روعة البذل والإنفاق والعطاء. فكانوا أسبق الناس عطاء وأحسنهم جودا، جادوا بأكثر من الأموال، جادوا بالأرواح، قدموها في سبيل الله، قدموا أرواحهم، قدموا أوقاتهم، قدموا أموالهم، لدرجة أن يأتي الواحد مثل أبي بكر الصديق بماله كله فيضع في سبيل الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله. يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الدنيا فنون الكرم قولا وفعلا، فكان أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان لاغتنامه بركات الشهر وفضائله وما أعد الله جل وعلا فيه لعباده المؤمنين. يمشي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مع أصحابه وهو عائد من غزوة حنين، فمر بشجرة سمرة، شجرة شوك، فخطفت رداءه والناس حواليه متزاحمين عليه، والأعراب يسألونه والكل يريد أن يستوقفه، فتخطف الشجرة رداءه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أعطوني ردائي فوالذي نفسي بيده، لو كان لي عدد هذه العضاه نعم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا. وما سئل شيئا قط فقال لا. أي أحد يسأل الشيء يقول نعم، يعطي حتى اللباس اللي يلبسه. بعض الناس يرى عليه حلة جميلة فيقول اكسنيها، فيقول تفضل هذه هي، فيعطيه إياها. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ولم يدخر من كنوز الدنيا، ولم يكدس الأموال عنده، وكان بإمكانه أن يصنع ذلك، بل كان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يكون أغنى الناس وأكثرهم مالا، بل عرض عليه من قريش قالوا: إن تريد أن تريد مالا أعطيناك حتى تكون أكثرنا مالا، فرفض ذلك كله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق ويعطي كما وصفوه، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والحديث عن كرمه صلى الله عليه وسلم جميل وجميل وكثير ورائع، وهو شيء بين واضح معروف. المهم أنه غرس في نفوس أصحابه الكرم، وأخذ يرتل عليهم آيات ربه التي تدعو إلى البذل والإنفاق والجود والعطاء والكرم. ترى مواقفه وقصصه والله تملأ النفس جمالا وجلالا، وقصص للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في الكرم. المهم أنه كان يرتل عليهم تلك الآيات البديعة والنغمات الحانية التي تبين فضل الإنفاق والبذل والجود والعطاء، كقوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والآيات الكثيرة. وجعل الله جل وعلا الإنفاق والعطاء والبذل كأنما هو قرض له. يا الله، ما هذا التلطف الرباني؟ ما هذا التودد الإلهي؟ ما هذا السمو؟ ما هذا الإشراق؟ الله يسمي عطاءك قرض، كأنك تقرض الله، تتجمل مع الله، وأقرض الله قرضا حسنا. ويعد عباده بأنهم أي ما أنفقوا في سبيله فأنه سيخلفه، وأن ما وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. ولذلك الله يربي للإنسان نفقته وبذله وصدقته حتى وإن كانت صغيرة، حتى تصبح أمثال الجبال. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرم، فكانوا أكرم الناس وأجودهم. ورأينا كما ذكرت أبا بكر الصديق، ورأينا عمر بن الخطاب الذي كان يبذل كل ما عنده في سبيل الله جل وعلا، ورأينا عثمان بن عفان الذي كان يجيش الجيوش، والله جل وعلا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لأهميته. ولذلك أيها الأحبة، فرصة عظيمة للإنسان أن ينفق، أن يبذل، أن يعطي، سواء في سبيل الله للفقراء والمساكين والضعفاء وتفريج الهموم وتنفيس الكربات، أو في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله ورفعة راية الحق والتوحيد وإعلاء كلمة الله جل وعلا ونصرة هذا الدين بأي طريقة. ليس شرطا أن يكون ذاك الجهاد بالسيوف والرماح وما يشبه ذلك من آلات الحرب، لا، قد يكون جهادا في سبيل الله بأمور طيبة وبآلات وأجهزة حديثة تنشر بها دين الله، لأن القصد هو نشر الدين. فقد تجاهد عن طريق الإنترنت، وقد تجاهد عن طريق القنوات الفضائية، وقد تجاهد عن طريق دعم الجمعيات التي تنشر الدين والخير وما إلى ذلك، فهو كله جهاد في سبيل الله، وهو مقدم على الجهاد بالنفس في آيات الله جل وعلا وفي كتابه الكريم. المهم أيها الأحبة، ضرب الصحابة أروع الأمثلة في الإنفاق. فهذا عثمان يجيش جيش العسرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا عبد الرحمن بن عوف الذي تأتيه عير تحمل بضاعة حوالي 700 بعير عليها أنواع الطعام وصنوف الأرزاق، كان يريد أن يبيعها، فلما رأى حاجة الناس وفقرهم وعرف أجر الله وعطاءه قال: هي في سبيل الله بكل ما عليها، فأنفقها جميعا في سبيل الله جل وعلا. وكان أهل المدينة عيال على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يعطيهم من عطائه ومما أفاء الله جل وعلا عليه. ويأتي بعض الصحابة فيسمع الله جل وعلا في كتابه الكريم ينادي عباده: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيأتي أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحى، وهي بستان وبئر جميلة له، وإني جعلتها في سبيل الله. ويأتي الآخر فيسمع الله جل وعلا ينادي: وأقرض الله قرضا حسنا. فيقول: أعطني يدك يا رسول الله. الله يريد القرض منا؟ فيقول: نعم. فيقول: أقرضت ربي حائطي. وحائطه هذا بستان في المدينة فيه حوالي 600 نخلة وفيه الآبار والخير العظيم، فيقرضه ويهب كل في سبيل الله جل وعلا. وهكذا يظل العطاء والبذل. وأختم بقصة من روائع القصص فيها تسلية للذين لا يجدون أموالا متكدسة ينفقونها، الذين ليس لهم أرصدة في البنوك فيتصورون أن المنفق هو صاحب الأموال الكثيرة. لا، حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لو تتصدق بحبة عنب كم فيها من مثقال الذر؟ والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولذلك فالإنفاق والبذل بأي شيء، بالشيء اليسير، بل قد يسبق درهم الفقير مئات الملايين من غيره. هذه القصة الجميلة أن أحد الصحابة حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للإنفاق والبذل في سبيل الله أقبلوا بأموالهم وعطاءاتهم وأطعمتهم يضعونها أمامه، وجهه يتهلل صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء ويدعو لهم ويسأل الله لهم ويرجوه لهم. وهذا الصحابي ينظر وفي قلبه حسرة وفي فؤاده لوعة وفي روحه أسأل لماذا، لأن ما عنده شيء ينفقه يبذله لكي يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ولكي يرفعه الله به. فماذا فعل؟ هل استسلم للخور والقعود، أو اكتفى بأن ينثر دموعه، أو قال: يعني هذا أمر لا يهمني؟ لا، بحث عن طريق آخر ليصل به إلى ما وصل هؤلاء. فذهب إلى أناس في المدينة فأجر نفسه عليهم، قال: أنا اليوم عندكم بدل البعير هذا، بدل ما تستقون الماء على ظهر البعير أنا استقي لكم الماء اليوم، فأجر لكم الماء بالحبل من البئر طيلة ليلي. فاتفق معهم على صاعين من طعام من تمر أن يجر لهم الماء بالحبل، فأخذ طيلة ليله يجر الماء بالحبل من البئر. يا الله، يا العظمة أولئك الرجال. تصور هذا الموقف، بعض الناس جيبه متكدس دراهم ما يبذل في سبيل الله، وهذا يأجر نفسه طول الليل من أجل أن يبذل وأن يتصدق، فيجر بالحبل على ظهره طيلة الليل. فلما أصبح أخذ الصاعين من الطعام وانطلق إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مستبشرا فرحا هانئا متهللا: يا رسول الله، هذان صاعان، هذا صاع أجرت نفسي البارحة، أكريت نفسي البارحة على صاعين من تمر، فهذا أحدهما، وأما الآخر فهو قوت لعيالي يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: انثره في الصدقة. فينثره. هناك كان يقف بعض المنافقين والمخذلين لأن في أناس دائم يعني لا منهم خير ولا تكتفي شرهم، يعني يا ليت أنهم إذا ما أنفقوا وتركوا وما بذلوا يتركون الناس ينفقون ويبذلون، لا يخذلون، يقول ليه تنفق ليه تبذل، هذا كلام فاضي، ليه تدعم إخوانك المسلمين في البلد الفلاني، ما هم بحاجتك، ليه تعطي الجمعية الفلانية، ما هي بحاجتك، ما ندري وش وراء الموضوع، يمكن الجمعية هذه ما هي صادقة، يمكن هذا ما هو صحيح، يمكن، ويظل يخذل 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 يخذل، يعني ليت أنه يحتاط فعلا ويضع صدقته في المكان المناسب، لا هو فقط يخذل لا يبذل ولا يترك الناس تبذل. هؤلاء المنافقون المخذلون يأتي لهم صاعقة قوية من السماء. فهؤلاء رأوا هذا الرجل فضحكوا ضحك السخرية واستهزاء، قالوا وما يفعل الله بصاعك هذا؟ هنا ما يرد عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، يتولى الرد عليهم الله جل وعلا، فتأتيهم الصواعق المدمرة، فيقول جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وأعد سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
يا
كذا يأتي الرد على هؤلاء المخذلين. أيها الأحبة، يظل الإنفاق والبذل والكرم روائع وأشياء وأشياء طيبة ودرر مضيئة على جبين الزمان للإنسان، لذلك لا تحرم نفسك من البذل والإنفاق، ابذل في سبيل الله. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا إلا مال أحب إليه من مال وارثه، قال فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. الأموال المتكدسة اللي تتركها لأناس بعدك الله أعلمهم، حتى يمكن ما يدعون لك أصلا، يمكن ما يتذكرونك، بل يمكن يسخرونها في المعاصي والضلال وأنت اللي تحاسب عليها. وليس يعني هذا أنك ما تترك شيء، لا، الدين عكس هذا، بل يريدك أن تدع ورثتك أغنياء وأن تترك لهم وأن تتصدق، لكن لا تجعلهم فقراء أو لا تتصدق بأموالك كلها، فالدين ضد ذلك. لكن بعض الناس ما يتصدق وما يبذل أصلا وما يقدم لنفسه، فاغتنم وقدم لنفسك. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الحكمة الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث مع الإنفاق جميل ورائع ومشرق وسامي، ويبعث فينا النشوة والطرب، لأن الكرم شيء محبوب والناس تحب الكرم، ولذلك يقولون تقول العرب لا يسود بخيل، البخيل ما يسود أبدا، دائم في ممجوج عند الناس، دائم بغيض عند الله وعند الناس. فكن من الكرماء المحبوبين عند الله وعند الناس لتظفر بالأجر العظيم والمنزل العالي في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم من كنوز كرمه ومن جوده وعطائه وبذله، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا جميعا الرزق الحلال، وأن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. وشكر الله لكم أحبتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسر العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.